الحمد لله رب العالمين، معز المؤمنين ومذل الكفار والمرتدين، وقاهر الرافضة المجرمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المجاهدين وقائد الغر المحجلين، الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر بهذه الآية. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: روى أبو عروة الزبيري: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته هذه الآية. قلت: والقول للقرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. لقد كفر الأئمة الأعلام الرافضة السقام في كثير من تصانيفهم، وأدلتهم في ذلك متوافرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والبزار عن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وإن تاريخ الرافضة مليء بالخيانات والغدر بالمسلمين وطعنهم بالخاصرة. ولو سألنا التاريخ: من الذي سلم بيت المقدس بعد عمر للنصارى الصليبيين؟ ومن الذي سرق الحجر الأسود واغتصبه في الأحساء 22 سنة؟ ومن الذي كان سببا في سقوط دولة بني العباس؟ ومن الذي عاق تمدد الفتوحات الإسلامية في قلب أوروبا وطعنها من الخلف؟ من ومن ومن؟ سلسلة طويلة من المؤامرات والخيانات والدسائس. فمن جرائمهم قتلهم لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ورغم عدم وجود الرافضة بصورتهم المعروفة اليوم في ذلك الوقت، إلا أن أهل العراق والذين خرج من أصلابهم المنتسبين لحب آل البيت، وهم من يسمون أنفسهم بشيعة علي رضي الله تعالى عنه، هم الذين قتلوه. وفي عام 40 من الهجرة بدأت أولى خياناتهم في حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما غدروا بالحسين رضي الله تعالى عنه، وهو غدر معلوم للجميع، حيث طلب شيعة الكوفة الحسين رضي الله تعالى عنه للقدوم عليهم، وأرسلوا له رسائل التأييد، ثم غدروا به وتخلوا عنه وتركوه ليقاتل وحده حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وإلى تاريخ القرامطة والعبيديين الفاطميين الذين ادعى حاكمهم عبيد الله الملقب بالحاكم بأمر الله الألوهية، وعزم على نبش قبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن أخزي عدو الله. وأما جرائمهم المعاصرة فلن نذكر ما فعلوه بأهل السنة في العراق أو الشام أو اليمن، بل يكفي ما فعلوه في جزيرة العرب، جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قتلهم للحجاج من أهل السنة، وكذلك تحريضهم على قتل المسلمين في كتبهم ومعابدهم الشركية. يقول شيخهم حسين البحراني الشيعي في كتابه المحاسن: بل أخبارهم تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا، ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن، وإن الرافضة يستحلون دماء أهل السنة ويفتي علماؤهم بذلك، روى شيخهم القمي، والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. وهذا غيظ من فيض من الأقوال التي تبين اعتقاد الرافضة في عدائهم لأهل السنة. وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة، وكذلك الجزائري في الأنوار النعمانية، إذ قال: جواز قتلهم أي النواصب واستباحة أموالهم، إن الرافضة الأنجاس لم يفارقوا التقية يوما من الأيام، وربما أنهم يعلنون تبرؤهم أمام أهل السنة من علمائهم المشركين، وهم في ذلك أهل كذب ونفاق وتقية، بل هم على ما هم عليه، إلا أن علماءهم صرحوا بمعتقدهم الكفري الفاسد، وهم جبنوا عن ذلك حتى يصلوا إلى مآربهم والتمكن من أراضي المسلمين. لقد آمن الرافضة عبر تاريخهم الطويل بأهمية تصدير عقيدتهم الباطنية، وقد زرعوا عملاء لهم في كثير من البلدان، وبالأخص في جزيرة العرب، يشترون أراضي المسلمين ويعملون في شتى الأعمال، ويبنون في كل بلد وصقع معبدا شركيا، حتى إذا تمكنوا من الأرض ساموا المسلمين سوء العذاب. دينهم التقية، يدعون حب أهل السنة وأن الخلاف بينهم خلاف في فروع المسائل لا أصولها، وأنهم إخوان لأهل السنة، وقد انطلت على كثير من أهل السنة هذه الحيل وهذه الادعاءات، وذلك بسبب تغييب شرع الله عن الأرض. فبالأمس يفتي علماء آل سلول بأن الرافضة كفرة مرتدون عن دين الله، نعم يفتون بذلك تنظيرا لأسيادهم في نبذ الرافضة، فلما أراد أسيادهم أن يكونوا مسلمين صيروهم كذلك. وأما اليوم فيفتون بأن الرافضة إخوان في الوطن، ألا لعنة الله على آل سلول وأذنابهم. فلا والله، ليس في الإسلام وطنية، بل المحبة والولاء لمن آمن ووحد الله، والبغض والبراء لمن كفر وحاد الله وأشرك به ما سواه. فالرافضة هدف مشروع لنا، أنا وجدناهم وفي أي بلد ثقفناهم. أراد آل سلول وأذنابهم من حكام جزيرة العرب أخزاهم الله أن يحافظوا على حكمهم وملكهم الزائل قريبا بإذن الله تعالى، فما وجدوا فيما رأوه أنفع وأنجع من بث وزرع وغرس حب الوطنية بين أهل الجزيرة. فانطلت هذه الحيل على أهل السنة، ولكنها لم تنطل على الرافضة الأنجاس، إذ إن ولاءهم لم يكن يوما من الأيام لآل سلول ولا لغيرهم من طواغيت العرب، بل إن ولاء الرافضة في جميع البلدان ومنها جزيرة العرب لإيران وقم وطهران، والواقع يدل على ذلك. فلما نادى طواغيتهم وشيوخهم بإقامة دولة القطيف والأحساء هب لذلك شيخهم الهر المسمى بالنمر ونادى بها، فلبوا النداء مستجيبين إليه مطيعين. وقد كانت حدود دولتهم المزعومة التي رسموها تمتد على شكل هلال يحدها من الشمال منطقة الكويت والعراق، ويحدها من الشرق كل من الإمارات وقطر، أما من الجنوب فتحدها عمان واليمن وجازان، ومن ناحية الغرب يحدها إقليم الحجاز ونجد. وحتى يحققوا حلمهم المنشود بما يسمونه بالخليج الفارسي، فهذا ما يرسم له رافضة القطيف، ومن خلفهم دولة الفرس التي تسعى بكل ما أوتيت للنيل من أهل السنة في جزيرة العرب وتحديدا من بلاد الحرمين. وأين نحن من تعمد إثارة القلاقل في مقبرة البقيع في عام 1431 من الهجرة، وكذلك في البحرين في حرقهم وتخريبهم لمتاجر أهل السنة وغير ذلك من جرائمهم كالقتل والنهب. وإن الرافضة لم يستطيعوا أن يثبتوا على تقيتهم في أنهم إخوان لأهل السنة، فما إن تأتي لهم فرصة إلا وهم أول المنتهزين لها، والواقع يشهد لذلك في البحرين والكويت والقطيف وغيرها. كانت هذه قطرة من مطرة وغيظ من فيض لجرائم الرافضة المجرمين في القديم والحديث، فهم يخططون ويعملون، وأهل السنة إلا من رحم الله نائمون. وإذا استيقظوا تعلقوا بنسعة مرتدي آل سلول وطواغيت جزيرة العرب، وهم والله حرب على المسلمين سلم للرافضة. وإن المتأمل في الرافضة يجد أنهم يساندون كل من حارب ويحارب أهل السنة، يشايعون النصارى ويؤيدون اليهود، ويتعاملون مع أمريكا سرا ويلعنونها جهرا. وإنه والله لمخطط شيطاني تم سبكه بعناية وتغليفه بشعارات جوفاء فارغة التي ما أثبتت ولم تثبت ولن تثبت يوما من الأيام صدقها، ولم تشر الوقائع المختلفة إلى ما يؤيدها، وما أشبه اليوم بالأمس. ففي الأمس كان الرافضة حربا على المسلمين مع التتار وغيرهم، وأما اليوم فلقد أصبح الرافضة عونا لحامية الصليب أمريكا وحلفائها من الفرس ضد المسلمين. لقد حاول الرافضة إيجاد موطئ قدم لهم في جزيرة العرب، يحاولون محاصرة أهل السنة وبلاد الحرمين، يتحركون في خطط مدروسة مع دعم تام بالسلاح والمال من الفرس المجوس لإحكام سيطرتهم على بقع كثيرة من بلاد المسلمين، يرجون تحقيق الهلال الرافضي الذي رسموه حلما ويخططون لتنفيذه واقعا. يا أهل السنة في جزيرة العرب، لقد علمتم خطر الرافضة وتبين لكم كفرهم وخيانتهم للإسلام والمسلمين على ممر الأزمنة والعصور، وبالأخص في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فإياكم أن تكونوا ممن قال الله فيهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر. وفي قوله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك، فإياكم أن تعينوهم ولو حتى بالقليل، ولا تصنعوا وتهرعوا كما هرع آل سلول وإخوانهم من طواغيت جزيرة العرب عندما دكت الأسد الرابضة معابد الرافضة لتعزيتهم وإكرامهم. ووالله لئن سارعتم فيهم وحصل لهم التمكين ليفعلن بكم كما فعل بأهل السنة في العراق والشام واليمن. فأول ما سيصنع القوم أن سيقطعوا رؤوس الأكباش والحمير ويعلقوها على الحوانيت والدواب ويكتبوا عليها أسماء الصحابة، فكيف إذا تمكنوا؟ لقد قتل الرافضة الملايين من أهل السنة على مدى تاريخهم المظلم، وارتكبوا أبشع الجرائم ضد أهل السنة في قديم الزمن وحديثه. وإنه رغم اختلاف دويلاتهم ومذاهبهم ومشاربهم، إلا أنهم يتحدون ضد أهل السنة الذين يعتبرونهم العدو الأبرز. ثم اعلموا يا أهل السنة في جزيرة العرب أن الرافضة مشركون في العبادة والنسك، وقد قال الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما أن الحكام مشركون في الحكم والقضاء، وقد قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، ومشركون كذلك في الولاء والبراء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو مشرك مثلهم. واعلموا أن المشركين نجس، سواء كان شركهم في العبادة والنسك أو في الحكم والقضاء أو في الولاء والبراء، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالوقوف في صف أحدهم على الآخر إنما هو كمحاولة تطهير النجاسة بالنجاسة. فإياكم أن تختالكم شياطين الإنس الذين كرسوا أوقاتهم في الكلام على الرافضة والتحذير من خطرهم، وفي المقابل هم مرتمون في أحضان الطواغيت الذين يحكمون غير الشريعة ويوالون أعداء الله، فيجعلونكم ردءا لكل زنديق ويهوون بكم في واد سحيق. قال الله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإن الفطرة هي الميل عن المشركين، سواء كانوا حكاما أو رافضة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن حكام جزيرة العرب لهم المعين الأول للرافضة الأنجاس، فكيف يقتل المسلم الموحد بالكافر المشرك الرافضي؟ فما إن تقدم هادم الأسوار وحاصد الأجناد وقاموا بدك معابد شر العباد، إلا وهب طواغيت الجزيرة وعلماؤهم بمقاتلة المجاهدين وقتالهم وسجن أهل السنة والتنكيل بهم والحكم عليهم بأحكام جائرة خاسرة. وإن من العجائب في غزوات المجاهدين في جزيرة العرب أن المجاهدين لم يقتلوا أهل السنة ويقاتلوهم، وإنما قتلوا من نظر علماء آل سلول لتكفيرهم وقتلهم. لقد بان كذب طواغيت جزيرة العرب لعامة أهل السنة وانكشفت سوءتهم، فلا نام موحد وهو يرى من الصنفين أحدا إلا فصل رأسه عن جسده امتثالا لأمر الله وأمر رسوله وأمر خليفة المسلمين. طهروا الأرض.